يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كلامنا إذن في مقتضى الأصل عند الشك في واجب أنه عيني أو كفائي، بعد أن أعطينا جملة من الضوابط، جملة من المؤشرات لمعرفة كون هذا الواجب عيني أو كفائي. فإذا علمنا إذن من خلال هذه المعطيات أنه أحدهما فهو، وإلا فنبحث عن الأصل الجاري في المقام. وقلنا أن البحث تارة يكون في الأصل اللفظي، وأخرى يكون في الأصل العملي. فالكلام إذن يكون في مقامين: المقام الأول هو مقتضى الأصل اللفظي. وهنا قال صاحب الكفاية قدس سره: قضية إطلاق الصيغة، قضية الإطلاق صيغة الوجوب، كون الوجوب نفسيا تعينيا عينيا. محل الشاهد والثالث عينيا مقابل الكفاية، لكون كل واحد مما يقابلها، يقابل النفسي الغيري، يقابل التعييني التخييري، يقابل العيني الكفائي، فكل ما يقابل هذه الثلاثة من الثلاثة الأخريات يكون فيه تقييد الوجوب وتضييق دائرته. ماذا تعني أنه كفائي؟ يعني إذا أتى به الغير سقط عن هذا، هو تقييد لدائرة الوجوب. فإذا كان في مقام البيان المولى ولم ينصب قرينة عليه على هذا التقييد، فالحكمة، مقدمات الحكمة، تقتضي كونه مطلقا هذا الوجوب. وجب هناك شيء آخر أو لا في مقابل الغيرية، أتي بشيء آخر أو لا مقابل التخييرية، أتى به آخر أو لا مقابل الكفائية. وهذا إطلاق الذي نريده مقابل هالقيد هذا، أتى به آخر أو لا، وهي خصوصية الكفائية التي نريد ننفي هذا القيد مقابل العيني. فإذن هذا هو أصل المطلب، وهو أن مقتضى الأصل اللفظي هو الإطلاق مقابل هذا التقييد، لأن الكفائية تحتاج إلى مؤونة زائدة. طبعا ماذا نريد بالإطلاق هنا؟ المحقق يعني صاحب الكفاية واضح أنه يريد بالإطلاق يعني مقتضى أو مؤدى مقدمات الحكمة، بينما نحن نريد بالإطلاق هنا أي ظهور الوجوب لو خلي وطبعه ماذا يفهم منه، ولا نريد به مقدمات الحكمة. وهذا سيترتب عليه فرق إن شاء الله كبير. من أين استفدنا هذا الظهور؟ من فهم العرف. العرف الآن لو قال المولى أمر زيدا بأن ائتني بماء، أو يا زيد اذهب إلى السوق، نفهم من هذا الخطاب شيئين: أولا أن يقوم زيد دون غيره بالفعل، وأن يذهب إلى السوق دون غيره من الأمور. فإذن الأمر والوجوب ظاهر، هذا قصدنا بالإطلاق. قصدنا بالإطلاق أي لو خلي وطبعه فإنه ظاهر في هذا الأمر، وليس الإطلاق المستفاد من مقدمات الحكمة. وهذا العرف أيضا يشهد بذلك ويؤيد ذلك، لأنه إذا صدر توجيه من المولى فيفهم العرف أن هذا المخاطب دون غيره ملزم بالتكليف، وهذا الفعل دون غيره مراد من المولى. فإذن خصوصية المخاطب ملحوظة للمولى. فهذا الظهور، وهو أن المخاطب ملحوظ بالوجوب وبالتكليف وبالبعث والتحريك، هو هذا الإطلاق الذي يفيد العينية. وماذا نريد العينية؟ نريد أن كل مكلف يسمع الخطاب يكون هو مكلفا به، سواء أتى آخر أو لم يأتي. فهذا هو صيغة الأمر تفيد ذلك. المولى لو وجه خطابه لفرد أو جماعة يفهمون، يعني هم دون غيرهم ملزمون بامتثال هذا سواء أتى به غيرهم أو لم يأتي. فإذا هذا الإطلاق الذي قاله في عبارته المفروض أننا نريد به يعني ظهور الوجوب في هذا، وليس إفادته من مقدمات الحكمة. لذلك قلنا ومقتضى الإطلاق كون شرح لعبارة المصنف مع طبعا تعليق عليه، لأن هذا قلنا سيترتب عليه فرق. ومقتضى الإطلاق كون الوجوب عينيا، لأن الكفائية بمعنى سقوط الوجوب بفعل الغير يحتاج إلى مؤونة زائدة عن الظهور، وزائدة عن ما تفيد مقدمات الحكم. إذ الظاهر من توجيه الأمر إلى فرد أو مجموعة بالقيام بفعل معين إرادة أمرين: تحقق نفس الفعل ومدخلية صدوره من المخاطب، كما لو أمر زيدا بالذهاب إلى السوق فإنه يريد الذهاب إلى السوق لا غيره، ويريد صدوره من زيد لا غيره. هذا الأمر نفتهم من ظاهر الخطاب. أما عدم مدخلية المخاطب التي هي مقتضى الكفائية فإنها خلاف المتفاهم العرفي وتحتاج إلى بيان. إذن هذه التفاتة تعليق على صاحب الكفاية، ونؤسس بها لبعض المطالب الآتية. لذلك قلنا وبهذا يتضح أن المراد بالإطلاق هنا حينما نقول مقتضى الإطلاق العينية شنو يعني؟ ظهور الصيغة لو خليت وطبعها، وليس الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة كما ذهب إليه في الكفاية، وستأتي الإشارة إلى ثمرة لهذا التفريق الدقيق. إذن مقتضى الأصل الآن أسسنا مطلب أول ضمن المقام الأول، ما هو مقتضى الأصل اللفظي؟ أسسنا مطلبا أن مقتضى الإطلاق العينية، لكن أي إطلاق؟ ليس الإطلاق المستفاد من مقدمات الحكمة، على أننا بنينا، يمكن تذكرون هذا في بحث المسافر، أصلا نحن قلنا بأن الإطلاق يستفاد من الدلالة السياقية للألفاظ وليس مقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة غاية. هذا وعلى هذا بنى طبعا شهد الصدر الأول وجملة من الأساتذة المعاصرين. أما مقدمات الحكمة فوظيفتها تطابق عالمي الثبوت والإثبات، أن تمام مراد المتكلم هذا، وأنه لو كان يريد غير هذا لقاله. فمقدمات الحكمة إنما تفيد هذا التطابق بين عالم الثبوت والإثبات، أما الإطلاق فيستفاد من ظهور الدلالة السياقية في ذلك، فأصلا هذا خلاف مبنائي، فعلينا طبعا أن نذكر به هنا. هذا إذن أساس المطلب. هنا بعض التفاصيل، مثلا ذكرنا: وهنا فصل السيد الخوئي قدس سره ومن تبعه كالشيخ الفياض في المباحث الأصولية، فصل البيان بعدم الفرق في هذه القضية بين أنحاء تفسير الوجوب الكفائي، ثم ذكروا تلك الأنحاء. ليرجع المحاضرات في أصول الفقه وليرجع المباحث الأصولية يشوف لما قالوا مقتضى الإطلاق هذا بدأوا يعددون أنحاء أو تفاسير الوجوب الكفائي التي ذكرناها نحن. قالوا بلا فرق أن يكون تفسيره على نحو الواحد لا بعينه لأن كذا كذا، أو على نحو الواحد لا بعينه لأن كذا كذا، أو على نحو العموم المجموع، وبدأوا يعددون أنحاء تفسير الوجوب الكفائي ويقولون بلا فرق بين هذا وهذا، وهو كلام، هذا تعليقنا، لا فائدة فيه، لأن المراد نفيه بالإطلاق واحد في الجميع، وهو هذه الخصوصية للوجوب الكفائي، أعني سقوطه بامتثال الغير. نحن هنا الإطلاق الذي نريد أن نثبته ماذا؟ أي إطلاق؟ إطلاق العيني مقابل الكفائي، لأن الكفائي يدعي سقوط الوجوب إذا امتثل الغير، والعيني يقول لا يجب سواء أتى آخر أو لا. إطلاقنا المراد بحثه هو بلحاظ هذا التقييد وبلحاظ هذه الخصوصية. والمفروض أن كل أنحاء تفسير الوجوب الكفائي مشتركة بهذه الخصوصية، لأنها كل التفاسير التي قدمت اشترط فيها أن تكون مستوعبة لخصوصيات الوجوب الكفائي. فلو لم تكن هذه الخصوصية موجودة فيها لما صلحت أن تكون تفسيرا للوجوب الكفائي. فإذا نحن هنا هذا الإطلاق الذي نريد نثبته مقابل تقييد تشترك فيه كل الأنحاء. فبعد التعرض لأنحاء الوجوب الكفائي وتفاسيره لا ثمرة فيه، لأن المبحوث خصوصية تشترك فيها جميع الأقسام. هذا كلام إذن في غير محله، هذا التعليل وهو كلام، لأن المراد نفي الإطلاق واحد في الجميع، أو قلت يشترك فيه الجميع، وهو هذه الخصوصية للوجوب الكفائي، أعني سقوطه بامتثال الغير. ولا دخل لوجوه تفسير الوجوب الكفائي سواء كان بالعموم المجموعي أو الاستغراقي أو الوجوبات المشروطة، هي كلها تشترك في هذه الخصوصية للواجب الكفائي الذي نريد أن ننفيها. فما معنى إذن الدخول في تفاصيل أنحاء الوجوب الكفائي؟ المراد نفيه بالإطلاق خصوصية للوجوب الكفائي، والمفروض أن جميع هذه الأنحاء محتوية على هذه الخصوصية، وإلا لما أصبح التفسير للوجوب الكفائي. فهذا إذن الدخول في هذه التفاصيل ليس صحيحا. إذن لماذا سيد الخوئي قدس سره واتبعه الشيخ الفياض، لماذا دخلوا في هذا التفصيل، ولماذا بيّنوا أنه على جميع أنحاء تفسير الوجوب الكفائي الخمسة التي تقدمت أن مقتضى الإطلاق هو هذا؟ لماذا لجوا؟ والمفروض نحن ما نتعرض إلى، لأن وما دام تفسير الوجوب الكفائي إذن الخصوصية موجودة بي. فلذلك قلت ولعل الذي دفعه إلى ذلك سيد الخوئي تعبير صاحب الكفاية قدس سره المتقدم، وهو قوله فالحكمة أي مقدمات الحكمة تقتضي كونه مطلقا أتى به آخر أو لا. ففهم منه سيد الخوئي قدس سره أنه تقريب للإطلاق بناء على تفسير الوجوب الكفائي بالوجوبات المشروطة. هكذا أحتمل، أنا ما أعرف لماذا، ربما له يعني فكرة أخرى، لكن أعتقد أنه هذا أحد الاحتمالات التي دفعت السيد الخوئي إلى دخول التفاصيل. لأنه ماذا كان تعبير صاحب الكفاية؟ قال الحكمة تقتضي كونه مطلقا سواء أتى به آخر أو لا. ف مع الاعتذار للتعبير، فتوهم السيد الخوئي أن هذا تقريب على تفسير الوجوبات المشروطة، فيريد يعمم السيد الخوئي يقول لا، ترى هذا الإطلاق مقتضاه العينية سواء كان التفسير على الوجوبات المشروطة أو على غيره، فدخل في تفاصيل التفاسير الأخرى. أحتمل هكذا تنقدح، شلون تنقدح الفكرة في الذهن، يصير احتمال فيندفع الباحث وراء هذا الاحتمال. فأحتمل أن هذا التعبير خنقول أوهمه على أن مراد صاحب الكفاية، فيريد يقول لصاحب الكفاية أنت ليش تقيد أن الإطلاق أن مقتضى الإطلاق العينية، كأنك تقول بس على تفسير الوجوبات المشروطة، لا هو على كل التفاسير مقتضى الإطلاق العينية، فبدأ يعدد التفاسير. ربما هذا الاحتمال الذي أوهمه، وهذا الذي يرجح يعني أنه هذا خلينا نقول هذا التوهم هو الذي دفعه. قرأت في كتاب حقائق الأصول للسيد الحكيم بعد أكثر وضوح هذا الإيهام، هذا التعبير سيد حكيم ماذا قال في الحقائق؟ قال قدس سره: ومعنى كونه كفائيا في هذا الموضع، ومعنى كونه كفائيا أنه منوط بعدم فعل مكلف آخر، وهذه الإناطة تقييد في الوجوب ينفيه إطلاق دليله. فهذا بعد أوضح السيد الحكيم، جعل مقتضى الإطلاق العينية على القول بالوجوبات المشروطة. وسيد الخوي تعلمون فيما بعد في الفقه والأصول يعني يلاحظ آراء السيد الحكيم ويوسعها ويفصل، وإن كان حقائق الأصول وليس يعني بحثا مفصلا في الأصول والتعليقات على الكفاية، لكن بها طبعا بعض النكات التي تعرض لها السيد الحكيم قدس سره. فتشوف عبارة السيد الحكيم أكثر وضوح في هذا الوهم، يقول: ومعنى كونه كفائيا، هذا قول بالوجوب المشروطة، أنه منوط بعدم فعل مكلف آخر. القول بالوجوب المشروط هو هذا، أنه يجب إلا لم يأتي به آخر، فتقريب للإطلاق على تفسير الوجوبات المشروطة. فالسيد الخوئي بعد هناك توسع، وأنه لا، هذا مقتضى الإطلاق يكون على جميع التفسيرات، وإحنا ردينا لا هذا ولا هذا وصح، لأن أنت ما تحتاج أصلا تتعرض لهذا، باعتبار أننا نريد أن نثبت إطلاق العينية مقابل خصوصية الكفائية اللي موجودة في كل التفاسير، وإلا لا يصبح هذا التفسير الكفائي إذا لم يحتوي على هذه الخصوصية. فبعد شنو معنى التعرض له؟ إذن واضح كلمة وكما ترون لا تنطبق على كلمة صاحب الكفاية. الكفاية قال: مقتضى الحكمة كونه مطلقا أتى به آخر أو لا. سيد الحكيم ماذا قال؟ قال: ومعنى كونه كفائيا أنه منوط. فحينئذ رأى من واجبه سيد الخوئي تعميم التقريب إلى كل التفاسير الأخرى، ولكن هذا الفهم غير صحيح، لأن المطلوب إثبات الإطلاق بلحاظ خصوصية الوجوب الكفائي، وهي سقوطه إذا أتى به الغير، وهو التقييد المدعى، وتعبير صاحب الكفاية صريح بذلك. قال أنه مقتضى الحكمة الإطلاق أتى به آخر أو لا، هذه الخصوصية التي نريد. فرق بين الدقق بالعبارة، القول بالوجوبات المشروطة ماذا يقول؟ يقول يجب إذا لم يأتي به آخر، بينما الذي نريد نثبته بالإطلاق أن هذا يجب سواء أتى به آخر أو لم يأتي. بينهما فرق، عبارة الكفاية واضح ليس فيها هذا الوهم، هذا الوهم إما قراءة غير دقيقة لعبارة صاحب الكفاية، أو أوهمه عبارة السيد الحكيم. السيد الحكيم يقول يجب إذا لم يأتي به، هذا تفسير بالوجوبات المشروطة، بس صاحب الكفاية ما قال هيك. صاحب الكفاية قال أن مقتضى الإطلاق العينية وإن أتى به آخر، أين هذا من الوجوبات المشروطة؟ لا، فهذا التوهم إذن صح. إذن وليس الإطلاق هذه، وليس الإطلاق بلحاظ الوجوب المشروط الذي هو عكس هذا التعبير، عكس تعبير صاحب الكفاية. وحاصله، حاصل الوجوب المشروط ماذا؟ يجب إذا لم يأتي به آخر، وصاحب الكفاية قال يجب وإن أتى به آخر، هذا غيره هذا. إذن هذا بعض التفاصيل عن أصل المطلب. أصل المطلب الآن إذن في المقام الأول أن مقتضى الإطلاق العينية، ونريد بالإطلاق يعني ظهور اللفظ لو خلي وطبعه، ولا نريد بالإطلاق مقدمات الحكمة. هذا ملخص ما الآن ذكرنا، هذا المراد بالإطلاق، ولا معنى للعرض، لعرض أنحاء وتفاسير الوجوب الكفائي، لأن بحثنا معنا مو الخلاف بين أنحاء التفسير، بحثنا في شيء تتفق جميع التفاسير عليه، باعتباره كلها تفسر الوجوب الكفائي والمفروض أنها كلها مشتملة على خصوصية الواجبات الكفائية. هل يوجد احتمال آخر مقابل لهذا الإطلاق أم لا؟ سيد الخوئي لم يتعرض لمثل هذا الاحتمال، أما الشيخ الفياض عبر بالمباحث الوصولة قال لا شبهة في أن مقتضى الإطلاق العينية، ولم يتعرضوا أصلا لاحتمال مقابل، مع أنه يوجد احتمال مقابل لهذا الإطلاق المفروض أن نتعرض له ونرده، وإلا يبقى خلل أن تقول مقتضى الإطلاق العينية مع وجود احتمال مقابل لم ترده، هذا ليس صحيحا. لكن قلنا السيد الحكيم السيد الخوئي قدس سره والشيخ الفياض قلنا نفى وجود شبهة، مع أنه يوجد احتمال مقابل لهذا الإطلاق، ذكره في منتقى الأصول، وأيضا أشار إليه السيد الصدر قدس سره في منهج الأصول صدر الثاني. نأخذ هذا الاحتمال الذي يكون بمثابة إشكال على مقتضى الإطلاق الذي ذكرناه، يعني احتمال مقابل، نأخذ بلسان منتقى الأصول، وهو قوله إن كلا، منتقى الأصول اللي عنده في الجزء الأول صفحة 509 اللي هو أبحاث السيد محمد الروحاني قدس سره بقلم سيد عبد الصاحب الحكيم رضوان الله تعالى من الشهداء الخمسة اللي يعدمه. زين، إن هذا قول إذن منتقى الأصول، إن كلا من التعيينية، إحنا النص الذي موجود في المصادر يعني تقدرون تشيرون إلى مصدره حتى لا نأخذ وقتا في إملائه، وإذا مصادر ما موجودة أمرنا وأمركم إلى الله. فإذا هذا الاحتمال المقابل لمقتضى الإطلاق الذي ذكره، قال إن كلا من التعيينية والنفسية والعينية، قلنا لأن المطلب تعرض لها سوية، إحنا خلينا نركز على العينية محل بحثنا. إن كلا من التعيينية والنفسية والعينية خصوصية في الوجوب كخصوصية التخيير والغيرية والكفائية، كل منهما خصوصية تجعل، وكل من الوجوب التعييني والنفسي والعيني فرد خاص كالوجوب التخييري والغيري والكفائي. فكيف يكون مقتضى الإطلاق إرادة هذه الخصوصية دون تلك، وتعيين هذا الفرد دون ذاك؟ فإن كل منهما فرد يقابل الآخر، وليس الوجوب العيني النفسي التعييني هو نفس طبيعة الوجوب بحيث تطرأ عليها الغيرية والكفائية كما لا يخفى العينية. خلينا محل بحثنا الآن ندخل بقية الأقسام. العينية خصوصية زائدة على أصل الوجوب، كما أن الكفائية خصوصية زائدة على أصل الوجوب، هذا فرد خاص مقابل هذا الفرد الخاص، فمثل ما تثبت الكفائية إلا بقرينة زائدة على أصل الوجوب، بحيث لو لم توجد هذه القرينة فالأصل عدمها، فكذلك العينية خصوصية زائدة على أصل الوجوب، فإذا ماكو قرينة على العينية فأيضا الأصل عدمها، فكلاهما سيان من هذه الناحية، العينية والكفائية كلاهما فردان متقابلان خاصان، كل منهما فيه مؤونة زائدة عن أصل الوجوب، فكيف اقتضى الإطلاق العينية والمفروض ماكو قرينة على العينية والأصل عدمه، كما ماكو قرينة على الغيرية الكفائية والأصل عدمها، فمن الناحية هما سويتان، إشكال واحتمال مقابل ما ذكرناه لابد أن نتعرض له. السيد الشهيد الصدر الثاني قدس سره أيضا تعرض لهذا الاحتمال وقال، وهذا في منهج الأصول الرابع 221، قال إن العينية خصوصية زائدة تحتاج إلى قرينة كالكفائية، وحيث يفترض عدمها يكون الظهور بخلافها، بخلاف العينية لأن ما موجودة قرينة ولا أصل عدمه، ولا أقل سيلا مو تقول الظهر بخلافها، يعني الظهر بخلافها من الكفائية، ولا أقل من تعارض الظهورين، الظهور بالكفائية مقابل الظهور بالعينية، أو الظهور بالعينية والظهور بعدم العينية، على كلا التقديرين. هذا يقول وحيث يفترض عدمها يكون الظهور بخلافها. شين يعني الظهور بخلافها؟ لو يعني الظهور بعدم العينية مقابل الظهور بالعينية، لأن الظهور بالعينية أيضا خصوصية الأصل عدمها إلا أن توجد قرينة. لو يقصد يكون الظهور بخلافها يعني يكون الظهور بالكفائية اللي هو مقابل، على كلا التقديرين. لذلك يقول ولا أقل من تعارض الظهورين بعدم العنوانين، يظهر بعدم هذا وظهور بعدم هذا، يعني العيني والكفائي وتساقطهما. إذن تعرض السيد الشهيد الصدر لأصل هذا الإشكال، مع تقدر تقول خطوة إلى الأمام، وهو افترض التعارض والتساقط وخلص. إذن لا ظهور بالعينية ولا ظهور بالكفائية، فمن بعد تقولون مقتضى الإطلاق الظهور بالعينية؟ هذا إذن واضح صار أصل الإشكال بالزيادة التي أضافها السيد الشهيد الصدر قدس سره. الخارطة الآن، خارطة الكلام الذي نقوله، سنرد إن شاء الله على الإشكال، ثم نذكر ردي هذين العلمين على الإشكال ونجيب عليهما. واضح؟ ويرد عليه، إذن هذا رد على أصل الإشكال بغض النظر عن رديهما. ويرد عليه ما تقدم من أن المراد بالإطلاق هنا الظهور لو خلي وطبعه بلا قرينة فإنه يقتضي العينية، وليس الإطلاق المبني على مقدمات الحكمة حتى يرد عليه الإشكال ويعامل كالكفائي بالاحتياج إلى القرينة، لأن العينية ليست خصوصية زائدة على أصل الوجوب. هذا قلنا سيبين الفرق، أنه هل الإطلاق المقصود كما ذهب إليه صاحب الكفاية مقدمات الحكمة؟ لو ذهب إلى هذا لكان بلي إطلاق يحتاج إلى قرينة ومقدمات والأصل عدمها. إحنا ما ذهبنا إلى هذا، نحن قلنا أن قصدنا من الإطلاق هنا الظهور، فإذا الظهور بعد هذا شيء نرجع به إلى العرف ونقل للعرف كما شرحنا نحن قبل قليل. بعد العرف إذا يرى ظهور الوجوب وخطاب التكليف ظهور بالعينية، بعد هذا الكلام ما إلى أصل أنه هذا فرد خاص وأتني بقرينة، ما أحتاج إلى هذا الكلام، لأني ما بنيت الإطلاق على هذه المقدمات، بنيته على ظهور، والظهور العرف يشهد به كما قربنا بالمثال العرفي. فنحن إذن هذا الإشكال أصلا لا يرد علينا. وبتعبير آخر، إننا قلنا أن العينية والكفائية ليس عنوانين شرعيين أي حقيقة شرعية، وإنما هما مصطلحان منتزعان من صفات وخصائص في الواجبات، والواجبات ظاهرة في العينية لو خليت وطبعها فهي مقتضى الأصل، وأن الكفائية تحتاج إلى مؤونة زائدة والمفروض عدمها. وقد قربنا في الصفحة السابقة، صفحة 189، وقد قربنا في الصفحة السابقة كيفية هذا الظهور في مثال زيد إذا أمر إلى السوق، فنفهم منه أمرين، نفهم من هذا الخطاب محتويين، محتوى أن أنت يا زيد مكلف دون غيرك، وأن الفعل المطلوب هو الذهاب إلى السوق دون غيره. فأنت تجي وتقول الكفائية يعني إذا أتى عمر بالفعل سقط عن زيد، هذا خلاف الظهور، ائتني بقرينة عليه. ولا نحن نفهم الخطاب يتوجه إلى شخص أو مجموعة، يعني هم دون غيرهم مكلفون بهذا، فإذا الوجود ظاهر في العينية، هذا العرف يفهمه. أنت الذي تقول بالكفائية، جيب لي دليل، جيب لي قرينة على أن زيد هو المخاطب، لكن إذا أتى عمرو بالفعل سقط عن زيد، أنا ما أحتاج إلى قرينة، الوجوب ظاهر في هذا. لذلك قلنا وقد قرمنا في الصفحة السابقة كيفية هذا الظهور، بل يمكن دعوة نترقى شوية فيه، نتحارش بالمشهور، بل يمكن دعوة أن طبيعة الوجوب هي نفس الوجوب العيني، خلافا لما ادعاه المستشكل في ذيل كلامه. ها ماذا قال في منتقى الأصول؟ قال وليس الوجوب العيني النفسي التعييني هو نفس طبيعة الوجوب، لا أنا أقول هو نفس طبيعة الوجوب، الوجوب يعني هو الوجوب العيني ليس أمرا زائدا عليه، الوجوب العيني، خلافا لما ادعاه المستشكل في ذيل كلامه. وسيأتي تقريبه عند إجراء الاستصحاب حينما ننتقل المقام الثاني إن شاء الله، ونبين الأصول الجارية في المقام، وأولها الاستصحاب، سنبين على أن الوجوب هو نفس الوجوب العيني، ما أحتاج لأن أثبته بأي شيء. الوجوب الكفائي نعم شيء آخر يطالب بقرينة غيره، وإلا هو الوجوب إذا قيل وإذا أطلق يعني الوجوب العيني، هذا سيولد إشكالا عندكم. ما هو هذا الإشكال؟ أنه إذا كان الوجوب نفس الوجوب العيني، إذن سيكون تقسيم الوجوب إلى عيني وكفائي من تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، مو؟ وهو ممنوع. فهذا كيف إذن إذا أدعيت هذا الدعوة؟ سنشكل عليك بهذا، هذا إشكال على نفسي أريده نيابة عنكم يعني. فالإشكال إذن خنصوغة، لا يقال يلزم على هذا أن يكون تقسيم على هذا، أي هذا؟ هذه الدعوة الأخيرة اللي ادعيت على أن الوجوب هو نفس الوجوب العيني ليس أمرا زائدا عليه، لا يقال يلزم على هذا أن يكون تقسيم الوجوب إلى عيني وكفائي من تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، هذا مقتضى دعواك وهو ممنوع، لأنه يقال جواب هذا الإشكال، لأنه يقال إننا قلنا أن التقسيم إلى العين والكفائي هو من تقسيمات الواجب للوجوب، فلا يرد الإشكال. أما على صعيد الوجوب فهما واحد، فكلاهما موجه إلى الجميع، ماكو فرق بين الوجوب العيني والكفائي، الوجوب العيني والكفائي، الفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي، على صعيد الوجوب لا فرق بينهما، فكلاهما موجه إلى الجميع ويجتزأ بإتيانه من الجميع، ويشتركان في سقوطهما بانتفاء الموضوع. حتى بهذه مشتركة، وحتى الوجوب العيني إذا انتفى الموضوع هم يسقط، فمن هالناحية كالوجوب الكفاية حتى بهذه الخصوصية، وجوب العين أيضا إذا انتفى موضوعه بشكل أو بآخر، مثلا موضوع الوجوب ما هو؟ خلنا نذكر شرائط العام، البلوغ، العقل، الكذا، إذا انتفى واحد من الموضوع انتفى الوجوب. فحتى على هذا الصعيد وهو انتفاء الوجوب بانتفاء موضوع هم يشترك الوجوب العيني والكفائي، ماكو فرق بين الوجوب العيني والوجوب، ويشتركان في سقوطهما بانتفاء. وهي من ثمرات الفرق اللي المشهور يركز على أن الوجوب الكفائي يسقط إذا أتى به آخر أو إذا امتثل به آخر، وقلنا لا لا هذا كلام مو دقيق، يسقط إذا انتفى موضوعه. بين العبارتين فرق، وشوف أنت كل مدة يظهر لنا فرق بين العبارتين، يسقط الواجب الكفائي إذا انتفى موضوعه، قد ينتفي مو بالامتثال، وقد مع الامتثال لا ينتفي موضوعه، ما علي بالامتثال. لذلك قلنا ويشتركان في سقوطهما بانتفاء الموضوع، حتى هذه التي عدت خصوصية الوجوب الكفاية هم يشترك العيني معه، والعيني هم يسقط بانتفاء الموضوع. إلا أن اختلافهما من جهة طبيعة الواجب أي متعلق الوجوب، فإن الكفائية مما ينتفي موضوعه بفعل الغير دون العين. هذا هو الفرق من حيث الوجوب، ماكو فرق. حتى سقوط هذا اللي يعبر المشهور عنه أنه يسقط إذا امتثل الغير، وصححناه قلنا مو يسقط إذا امتثل الغير، يسقط إذا انتفى الموضوع سواء ينتفي بالامتثال أو بغيره. حتى بهاي هم يشترك العين والكفاية، شو العين هم يسقط بانتفاء الموضوع. بأي نحو تخيلت سقوط الموضوع؟ ماكو فرق إذن بين العين وبين الكفاية. نعم طبيعة الواجب الكفاية تختلف، أنه مما ينتفي موضوعه بامتثال الغير، العين لا ينتفي موضوعه، بس هما متفقان على سقوطهما بانتفاء الموضوع. فإذا من حيث الوجوب ماكو فرق، كلاهما يسقطان بانتفاء الموضوع. الفرق في طبيعة الواجب، أن الواجب الكفائي مما ينتفي موضوعه إذا امتثل البعض، العين لا ينتفي موضوعه إذا امتثل البعض. هذا هو الفرق بينهما في الواجب متعلق الوجوب وليس. فتكون النسبة بين الواجب الكفائي والعيني كالنسبة بين الخاص والعام. هاي الأفكار طبعا تطرق الأسماع المشهور لأول مرة، فعلى كل تحتاج إلى صبر في إلقائها لأنه لأول مرة يسمعها المشهور. على كل فهذا كل إن شاء الله تأتي مزيد إيضاح لهذه الأفكار وما يترتب عليها من آثار إن شاء الله في جريان الاستصحاب الذي لم يتعرض له الأصحاب في هذا المقام، عدا احتمالات أوردها السيد الشهيد الصدر الثاني أيضا ممكن مراجعته. الآن إذن هذا جوابنا على هذا الإشكال، بأن هذا الإشكال لا يرد لأن الإطلاق الذي ادعيناه ليس هو المبني على القرائن ومقدمات الحكمة حتى تقول الأصل عدمها، وإنما نقصد به الظهور، والظهور لا يحتاج إلى هذا. وقلنا أن الوجوب أصل الوجوب هو الوجوب العيني، وشاهدنا أجاب في منتقى الأصول على هذا الإشكال الذي هو أورده بقوله، جواب منتقى الأصول على الإشكال. الآن انتهينا من جوابنا مع التفاصيل، نرجع على جواب منتقى الأصول. قال: إن التعيينية والنفسية والعينية وإن كان كل منهما خصوصية طارئة على الوجوب. وهذا أول ما قلنا لا هاي ما نتفق وياك عليها، لا مو كل منهما خصوصية طارئة على الوجوب. الوجوب العيني هو الوجوب، هو الوجوب الكفائي، الواجب الكفائي الذي له خصوص، لكن وسلم هذه. قال: أن التعينية والنفسية والعينية وإن كان كل منهما خصوصية طارئة على الوجوب، إلا أنها سنخ خصوصية تتلاءم مع نحو من أنحاء الإطلاق في الوجوب وتلازمه، فإذا ثبت ذلك الإطلاق ثبت هذا الفرد الخاص بالملازمة. هذا إذن جوابه، أن الوجوب ملائم، الوجوب كلي الوجوب أصل الوجوب ملائم للوجوب العيني، فأينما يحل الوجوب يحل معه الوجوب العيني لوجود هذه الملائمة بينهما. فالعيني إذن ما مطالب بقرينة تثبت خصوصيته، لأن هو ملائم للوجوب، فمن يوجد الوجوب يوجد الوجوب العيني معه للملائمة بينهما، ولا يحتاج إلى أن يثبت ذلك بقرينة أو مؤونة زائدة. واضح إذن هذا الجواب. سلم: إن العينية وإن كان خصوصية إلا أنها سنخ خصوصية تتلاءم مع نحو من أنحاء الإطلاق في الوجوب وتلازمه، فإذا ثبت ذلك الإطلاق إطلاق الوجوب ثبت هذا الفرد الخاص وجوب العيني بالملازمة. فحيث أن خصوصية العينية تلازم ثبوت الوجوب مطلقا سواء أتى به آخر أو لم يأتي به، كان إثبات إطلاق الوجوب في حال إتيان الغير بالمتعلق وعدم إتيانه ملازما لثبوت خصوصية العينية وكون الوجوب عينيا، كما الخصوصيات الأخرى التي ذكرها كالتعينية قلنا والنفسية. هذا إذن جوابه في منتقى الأصول، وهذا يمكن التعليق عليه بما تقدم من أن العينية ليست خصوصية طارئة على الوجوب، هذا الذي سلم به، مضافا إلى أن هذا الجواب يبقى دعوى ما لم يوجه بدليل، إذ يمكن دعوى الملائمة مع الوجوب الكفائي أيضا لما قلناه من أن سقوطه بسبب انتفاء موضوع الوجوب، وهو أمر يشترك فيه مع الوجوب العيني، وإحنا من ناحية ما نحن فيه يشترك الوجوب العيني والكفائي، هذه الملائمة أيضا يمكن ندعي، وهذا يمكن أن ينسحب هذه الملائمة، يعني إذا جعلناها دليلا شاهد خباش رقب الطلب، هم ما الذي يحدد ظهوره في الوجوب لا في الاستحباب مع أنه ملائم للوجوب كما هو ملائم للاستحباب؟ فإذا فتحنا هذا الباب، باب الملائمة، دعاوى، هل راح تكون دعاوى؟ لا، نعم إذا كان قصده من الملائمة الظهور يصح، الظهور حجة، وياريت لو عبر بالظهور لكان هذا يكفي في الدليل، أما أنه توجد ملائمة مع الإطلاق فإذا ثبت يلازمه، هاي أعتقد دعوى لا ضابطة لها، ويمكن أن يستفاد منها إذن كما قلنا في ظهور الطلب في الوجوب، خو لماذا الظهور إذا هي على الملائمة، خو الطلب أيضا ملائم للاستحباب كما ملائم للوجوب مثلا، فهي تبقى إذن دعوة إذا اقتصرنا على هذا المقدار من الطرح ومن العرض. نعم لو عبرت عنا أنها ظهور، نعم هذا يكون، لذلك قلنا نعم إذا كان قصده من الملائمة ظهوره فيه أو مطابقته له كما نحن قربنا الظهور والمطابقة كان كافيا كما قربنا. إذن هذا جوابه منتقى الأصول، يبقى كما سميناها دعوة، مضافا لأنه بنى على أن العينية خصوصية زائدة كما لا أخو نفينا أصل هذا الكلام. الآن ننتقل إلى جواب السيد الشهيد الصدر اللي قلنا أنه ماذا في إشكاله، السيد ماذا عبر في إشكاله، قال إن العينية خصوصية زائدة تحتاج إلى قرينة، وحيث يفترض عدمها يكون ولا أقل من تعارض الظهورين، لذلك علقنا عليه قبل أن نسمع جوابه. أما التعارض الذي ذكره السيد الشهيد الصدر ثاني قدس سره فقد ظهر جوابه، أولا بعدم وجود تعارض أصلا لظهور الوجوب في العين، وأنه هو الوجوب، يعني هو الوجوب العين من دون الحاجة إلى قرينة، فهما ليس في رتبة واحدة الوجوب العيني والكفائي، حتى نجي ونقول أنه لا، الوجوب العيني هو الوجوب، أو قل أن الوجوب ظاهر في الوجوب العيني من دون الحاجة إلى قرينة، هو ظاهر فيه، هذا أولا. نتنزل ثانيا، ولو فرض عدم وجود قرينة على كلتا الخصوصيتين فهو يعني الإجمال وليس التعارض لعدم تحقق ظهور في أي منهما. إذا تقول لا عندك قرينة على العين ولا عندك قرينة على الكفاء، يعني لا يثبت عندك ظهور لللفظ في العين ولا يثبت ظهور في الكفاء، والنتيجة إجمال اللفظ وليس تعارضه. هذا تعارضه متى؟ إذا ثبت عندك ظهوره في الكفاء وثبت ظهوره في العين يتعارض الظهور. أما الآن الفرض أنه ما توجد قرينة على ظهوره في الكفاء، إذن لم يثبت الكفاء، ولا فيه قرينة على ظهوره في العين، إذن لم يثبت العين، والنتيجة أن اللفظ مجمل وليس عندنا تعارض هذا ليس من موارد التعارض. هذا إذن على أصل التعارض الذي افترضه السيد الشهيد قدس سره. ما هو جوابه؟ ترجعون لا جواب حتى نناقش إن شاء الله، الوقت ما بقي كثير. هذا تجدون في منهج الأصول مجلد الرابع 221 جوابه على هذا الإشكال الذي ذكره والتعارض. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.